الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. اللهم اهدنا إليك. نحمده سبحانه وتعالى حق حمده، رحمته وسعت عباده، وبإرساله الرسل عرفهم مراده، سبحانه كل شيء قائم به وكل شيء خاضع له، لا يتعاظمه شيء في الأرض ولا في السماء، لا يحكمه قانون ولا تستبد به كيفية ولا طريقة. القانون خلقه، والطريقة صنعه، وكيف يستبد المخلوق بمن خلقه؟ وأشهد أن لا إله إلا الله، من تكلم سمع كلامه، ومن سكت علم سره، ومن عاش فعليه رزقه، ومن مات فإليه منقلبه. وأشهد أن سيدنا وإمامنا محمدا عبد الله ورسوله، هو عبده المصطفى، هو نبيه المجتبى، هو رسوله المرتضى، البيت الحرام مبعثه، والقدس مسراه، وحرم المدينة مهاجره. ثلاثة أحداث عظام ارتبطت بثلاثة مشاعر لها عند كل مسلم حرمة، وواجب عليه إزاءها عظمة. لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث: بيت فيه بعث، وبيت إليه أسري به، وبيت هاجر إليه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فيا جماعة المسلمين، ذكرى الإسراء والمعراج من أعظم الأحداث الذي يحتفى بها ويتدارس عطاؤها، ولا أطيل في تلك المقدمة، ولكنه سؤال: ماذا أعد المسلمون لها؟ بماذا تهيأوا لعطائها؟ نقارن بينها وبين أي حدث نحتفل به، حدث وطني أو قومي، وبين ذلك الحدث العظيم، لنعلم حقيقة موقفنا من ديننا، حقيقة تعظيمنا لشرعنا. إن التدين ليس دعوة تدعى، عقلية قبل أن يكون ضرورة دينية. كيف ذلك؟ الإنسان العاقل الذي لا يهمل عقله حين يتأمل كونا يعيش فيه، حين يتأمل إحكام أرضه وسمائه، حين يتأمل هذه الأرض ترابها وماءها جذبها وخصبها ملحها وعذبها ليلها ونهارها نباتها وثمارها، حين يتأمل في نفسه ويدرك عن عجائب والإبداع في خلقه، لا بد وأن يقول إن وراء الكون مكونة، وإن لهذا الخلق خالقا، خالقا له كمال العلم، له تمام القدرة، له منتهى السلطان، له طلاقة المشيئة، له من خلقه مراد. ما خلق هذا باطلا، وما دام لم يخلقه باطلا ولا عبثا ولا لهوا، وإنما خلقه بالحق وللحق، خلقه ليميز الخبيث من الطيب، خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. على أي أساس يكون التمييز؟ بأي قانون تكون المفاضلة؟ إن لم يرسل الله الرسل لناداه العقلاء، ربنا أرسل إلينا ماذا تريد منا. من هنا أرسل الله رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وإننا نحن المسلمين نؤمن برسل الله جميعا، لا نفرق بينهم في الإيمان بهم، ونؤمن أنهم جميعا هداة مهتدون صادقون مصدقون أتقياء أمناء بلغوا رسالاتهم إلى قومهم وإلى أممهم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا نفرق بالإيمان بالرسل، لأن الله قال في كتابه في سورة النساء: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، حكم الله عليهم حكما. وما كان لنا أن نحكم بعد حكم الله، بماذا حكم عليهم؟ أولئك هم الكافرون حقا. وماذا أعد لهم؟ وأعددنا للكافرين عذابا مهينا. وماذا أعد لنا؟ والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم، وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. ونؤمن بخمسة وعشرين رسولا ذكرهم الله تفصيلا في كتابه، وقد جمعهم العلماء بقولهم في تلك حجتنا: منهم ثمانية من بعد عشر، ويبقى سبعة وهم إدريس هود شعيب صالح ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا. في سورة الأنعام أربع آيات ذكر الله سبحانه فيها 18 نبيا تفصيلا. والعجب والبديع والملفت للنظر أن هذه الآيات تأتي بعد قوله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. كلا كل الرسل أفضل الخلق رسل الله وأفضل الرسل محمد رسول الله. نؤمن ب25 تفصيلا ونؤمن أن الله اتخذ إبراهيم خليلا وموسى كليما ومحمدا حبيبا وخليلا وأن الله رفع إدريس مكانا عليا وأن عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. ونؤمن بأن منهم 5 هم أولو العزم من الرسل إذ قال الله لرسوله فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. من هم أولو العزم؟ نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرهم الله تبارك وتعالى في 2 من القرآن، في 2 الأحزاب وفي 2 الشورى. في 2 الأحزاب في قوله وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح، وفي 2 الشورى في قوله شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. أيها الإخوة المؤمنون، تلك معلومات ينبغي لكل مسلم أن يعلمها، وعار على كل مسلم أمي أو عالم أن يجهل تلك القضايا. وشاءت حكمة الله عز وجل أن يؤيد كل رسول بمعجزة أو بمعجزات تثبت صدقه في ادعائه الرسالة، لأن ادعاء الرسالة ليس أمرا هينا وإنما هو أمر خطير. وكل الرسل جاءوا بقضية كبرى، جاءوا جميعا بتوحيد الله سبحانه، وجاءوا جميعا بإفراده عز وجل بالعبادة، فلا عبادة إلا لله. ويقول الله تعالى وما أرسلنا قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. هؤلاء الرسل في خطورة دعواهم وفي عظم قضيتهم لابد وأن يؤيدهم الله حماية للإنسانية من الأدعياء الكاذبين، بأن يؤيد كل مدعي للرسالة صادق في دعواه بمعجزة من عنده. والمعجزة أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي سالم من المعارضة يظهره الله تبارك وتعالى على يد مدعي النبوة تصديقا له في دعواه. كلمة معجزة أيها المسلم ينبغي أن تأخذ من إحساسك وإدراكك تعظيما وتقديسا، فلا تطلقها على الأشياء التافهة، لا تطلقها على الباطل، لا تطلقها على اللهو والعبث. يقولون في أحداث الكرة معجزة، يقولون في الغناء معجزة، يقولون في الرقص والتمثيل معجزة. كلمة هي شهادة الأنبياء، هي تصديق الرسل عليهم الصلاة والسلام، هي كلمة لا يحدثها إلا الله نطلقها على هذه الأشياء الباطلة. أي إحساس عند المسلمين؟ أي غيرة على هذا الدين؟ أي تعظيم لشعائر الله؟ أي قلب ينبض بلا إله إلا الله يطلق هذه الكلمة على مثل هذه الأحداث ويتجدقون بها على مرأة من الناس وبسمع؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. كلمة معجزة وكلمة نجوم. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم، أبو بكر النجم وعمر نجم، من في البشرية يضاهيهم حتى تطلق عليه هذه الكلمة؟ لماذا نميعها؟ لماذا نقصد المثاث بجلالها وجمالها؟ لقب خلعه رسول الله على صحابته الكرام، كيف نخلعه نحن من بعده على آخرين؟ ومن هم الآخرون؟ إنكم ما تعرفون. هذه المعجزة أمر خارق للعادة، مقرون بالتحدي. يتحدى من؟ يتحدى المتخصصين، يتحدى النابغين في هذا الشأن. وبعد أن يتحداهم ويستثيرهم يسلم من المعارضة، لا يستطيعون الوقوف في حماة، لا يستطيعون منازلته أو منافسته. هذا الأمر يظهره الله تبارك وتعالى على يد مدعي النبوة تصديقا له في دعوة. أيد الله أنبياءه ورسله بمعجزات من نوعين: معجزات حسية ومعجزات معنوية. المعجزات الحسية ترى بالعين أو تسمع بالأذن، فما يسمع بالأذن منها كنطق الجمادات وكحنين الجذع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أنطق الله لهم الصخور، أنطق الله لهم الأشجار والرمال كما أنطق لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنهم ما يرى بالعين كخروج ناقة الصالح عليه السلام، وكعصا موسى عليه السلام، وكإبراء الأكمه والأبرص من عيسى عليه السلام، وهكذا. هذه ومنها معجزات معنوية لا تدرك بأذن ولا بصر، وإنما تدرك بالبصيرة. المعجزات الحسية آتاها الله رسله جميعا، وما آتى الله نبيا معجزة من هذا الباب إلا وأعطى محمدا صلى الله عليه وسلم أعظم منها في بابها. ويمتاز عليه الصلاة والسلام بالمعجزة المعنوية، المعجزة الخالدة، معجزة العقل والوجدان، القرآن الكريم، الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. والمجال لا يتسع للمقارنة بين هذه المعجزات. ومن المعجزات التي كرم الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم معجزة الإسراء والمعراج. نقول انها معجزة تكريم، معجزة تثبيت، وليست معجزة تصديق رسالة، لان رسالته عالمية، رسالته خالدة، يناسبها رسالة معنوية خالدة الى ان يرث الله الارض ومن عليها. وفي هذا يقول صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء من نبي إلا وقد أعطاه الله ما على مثله آمن البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحى الله إليه، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هذه الخصائص ليلتان الإسراء والمعراج، ليلة القدر هي ليلة البعث والإرسال وإنزال الكتاب، وليلة الإسراء والمعراج هي ليلة التكريم والسلوى والإعداد، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلها صبر وصابر وكافح وتحمل الأذى والاضطهاد والتعذيب والسخرية من قريش، وكانت الهجرة إلى الطائف، وبعد المقاطعة، وبعد موت زوجه الوفية وعمه الذي كان يدافع عنه رغم كفره أبو طالب، بعد هذه الأحداث الجسام وهذا الصبر الطويل وتلك المعاناة، ولو تصورتم ماذا حدث لحبيبكم صلى الله عليه وسلم في الطائف لبكت عيونكم واهتزت قلوبكم اهتزازا لا يهدأ إلا أن تطرعوا إلى الله أن يكفكف الدموع وأن يثبت القلوب. ليلة القدر ليلة البعث والإرسال وإنزال الكتاب، وليلة الإسراء والمعراج ليلة جزاء على الصبر وتكريم وسلوى تسلية وإعداد للمستقبل. إذا تأملنا ليلة القدر نجدها لم تسمى بما حدث فيها، لم تسمى بليلة البعث ولا بليلة الإرسال ولا بليلة إنزال الكتاب، وإنما سميت ليلة القدر. أما ليلة الإسراء والمعراج فقد سماها الرسول صلى الله عليه وسلم وسميناها نحن كذلك من بعده وكل السلف الصالح ليلة الإسراء والمعراج. لماذا؟ لأن ليلة القدر لم تسمى بالحدث الذي وقع فيها، لأنها لم تقف عند حدود أنها ليلة حدث، بل هي ليلة معطاة أولا لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم ومعطاة لأمته من بعده غالبا في كل رمضان ليلة قدر. فهي ليلة ممتدة، ممتدة القدر، ممتدة العطاء والنفحات، ولم تكن قاصرة على بحث محمد صلى الله عليه وسلم وإرساله، وإنما كان البحث والإرسال والكتاب منطلق هذه الليلة. ثم هي نعمة باقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها تكريما له وتكريما لأمته عليه السلام. ثم إن الحدث الذي وقع فيها ليس قاصرا عليها، فإن إنزال الكتاب متكرر على مدى 23 سنة، وقرآنا فرقناه يعني فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، ثم إن وصف الرسالة هذا اللقب الجليل الجميل الذي خلعه الله على محمد صلى الله عليه وسلم ليس مقصورا على هذه الليلة، فهو رسول منها وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، رسول حتى بعد مماته لم يكن وصفا لجسده وإنما وصفا لذاته صلى الله عليه وسلم، وصفا لمعنوياته، وصفا لرسالته أنه رسول. ومن هنا سميت ليلة القدر ولم تسمى بليلة الحدث الذي حدث فيها. أما ليلة الإسراء والمعراج فقد سميت باسم الحدث، لأن حدثها لا يتكرر ولن يتكرر بمثل هذه الصورة. هذا الحدث انتهت وقائعه وبقيت فينا آياته ومواعظه، ولذلك سميت باسم الحدث الواقع فيها، والليلة ذاتها لم يكن لنا فيها عطاء بعد مرورها وبعد انتهاء الرحلتين رحلة الإسراء والمعراج. بالتأمل نقول ليلة القدر ليلة إسناد الأمانة وتحميل الرسالة، وأما ليلة الإسراء والمعراج، فهي ليلة التكريم ومبدأ السيادة. ليلة القدر ليلة إسناد أمانة وميلاد رسالة، ليلة الإسراء والمعراج ليلة تكريم وميلاد سيادة. دي ميلاد رسالة ودي ميلاد سيادة. كيف في ليلة القدر قبلها بساعات بدقائق ما كان عليه الصلاة والسلام يرجى أن يلقى إليه الكتاب، ما كان يتوقع أن يكون نبيا، ولكنها جاءته تحمله هذه الأمانة وتسند إليه تلك الرسالة، فقام يدعو سرا وجهرا ولقي ما لاقاه وعانى ما عاناه، فما كان لرب السماء أن يترك حبيبه لتلك المعاناة وهذا الأذى، فاختاره مهاجرا إلى الإسراء وبالإسراء إلى القدس ومهاجرا إلى سدرة المنتهى، تكريما له صلى الله عليه وسلم وإعدادا وإشعارا له بأن الرسالة التي عذبت في سبيلها والتي عاداك أهل الأرض من أجلها وسخروا منك في سبيلها ستكون لها السيادة والعلو، وستنتقل من مكة إلى المدينة مهاجرا في سبيل الله وستعلو هناك كلمة الله. ميلاد الرسالة شيء، أما إنشاء الأمة وترشيدها فذلك شيء آخر يحتاج إلى سعي وكفاح. وكان الرمز إلى الهجرة من مكة إلى المدينة بالهجرة إلى القدس أرضيا، وكان الرمز إلى الزيادة والعلو بهجرته بهجرة المعراج علوية. هاجر به الله تبارك وتعالى هجرتين، نقله نقلتين، نقلة أرضية هي الإسراء ونقلة علوية هي المعراج. ما كان الله ليحدث ذلك عبثا، ولكنها إعداد ورمز إلى المستقبل وتهيئة لما سيأتي. قلنا ليلة القدر ميلاد رسالة، وليلة الإسراء ميلاد سيادة هذه الرسالة. والله كأن الله يقول له يا محمد هاجرت بك من مسجد الحرام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، رمزا إلى أنك ستنتقل من مسجد إلى مسجد. هاجرت إلى المسجد الأقصى، اقتدى بك الأنبياء، صلى وراءك المرسلون، ملائكة الله في خدمتك، فإن كان ابن آدم وأهل الأرض بفسادهم وطغيانهم قد أساءوا إليك وقد أخذوا منك العداء، فها هي ملائكة الله وأنبياؤه تكرمك في الأرض وفي السماء. كانت تكريما ثم عرج به علويا ليشعره أن هذه الدعوة المضطهدة وأن أتباعك المستضعفين سيكون لهم العلو وستكون لهم السيادة، وها أنا ذا أرفعك إلى مقام لم يرتفع إليه ملك ولا بشر. ولذلك قلنا البيت الحرام مبعثه والقدس مسراه وسدرة المنتهى تكريمه ومرقاه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. في ليلة القدر ملحظ رابع، تنزلت السماء، تنزلت السماء إليه لتبعثه وترسله لتكلفه وتحمله. وأما في ليلة المعراج فقد دعي إليها ورفع ساعيا نحوها. لماذا؟ لماذا تنزل جبريل عليه في ليلة القدر؟ ولماذا في ليلة المعراج يسرى به ويعرج به إلى أعلى؟ لأن في ليلة القدر كما قلنا إسناد أمانة وتحميل رسالة، والرسالة ووصفها هبة إلهية لا تكتسب بعمل، منحة لا تنال بجهد. فجاء الملك إليه وهو في غار حراء في مكان صحراوي قاحل لا ماء فيه ولا نبات، لا قصور فيه ولا أثاث، لا رياش فيه ولا جاه، ليخلع عليه أعظم لقب عرفه الوجود، هو أنه خاتم النبيين صلوات الله وسلامه عليه. جاءته السماء. أما في ليلة المعراج أسري به وعرج به تعليما له ولأمته أنك ستبلغ رسالة وتحققها، ستبني أمة وترشدها، سيكون لهذا الإسلام أمة، أمة تبتدئها بالجهاد، الجهاد المسلح حيث لم ترفع الحروف، ستحمل أنت وأمتك السيوف، أنت وأمتك السيوف. من هنا لا يكون ذلك وأنت قاعد، لا بد وأن تسعى، لا بد وأن تجاهد وأن تسير. من هنا سار به، ها أنا أسريت بك وعرجت بك وسأتركك أنت وصحبك الكرام تهاجرون إلى المدينة وتجاهدون الكفار وكلمة الكفر في كل مكان، وأنا معكم ما دمتم في حضانتي، ما كنتم في عنايتي ورعايتي، ما كنتم مرتبطين بسترة المنتهى التي رفعتها إليك، رفعتك إليها، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. أما إذا انفصلت الأرض انفصلت بها أنت وأصحابك عن سترة المنتهى وعن عطاء سترة المنتهى، فسأترككم وشأنكم لا أنيلكم نصري وتأييدي. كان ذلك تعليم لرسول الله. فرق بين المحنة وبين المنحة، فرق بين التكليف وفرق بين تحقيق التكليف. التكليف جاءه، تحقيق التكليف أن تدفع، لا تجلس وتقول الأمر على الله، ما قدره الله كان، لا، خذ بالأسباب. ولذلك كان من السهل واليسير على الله أن ينصر محمدا صلى الله عليه وسلم دون جهاد ودون تضحية ودون دماء ودون ودون ودون. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، ولكنه أراد أن يشرع لأمته الباقية إلى يوم القيامة وهي حاملة الرسالة من بعده، أن يشرع لهم الأخذ بالأسباب ثم التوكل على الله تبارك وتعالى. فأسرى به وعرج به سبحانه إلى سدرة المنتهى. أيها الإخوة المؤمنون، قلنا قديما أو سابقا في هذا الحدث العجيب البديع الموحي المعبر المعلم الموقظ المرشد، قلنا فيه جملا لا أنساها. لماذا؟ لأنها إعمال فكر ونتاج بحث. قلنا جملا قصيرة ولكنها تستوعب معاني عام كثيرة. ماذا قلنا فيها؟ قلنا إن الإسراء والمعراج حدث إلهي إيجادا، نبوي موضوعا، قرآني تسجيلا وتوثيقا، ملائكي صحبة ورفقة، قدسي بداية ونهاية، كوني ملكوتي مدرسة وميدانا. ليس شعري، هل يتأمل المسلمون تلك العناوين؟ ما دام حدث ما دام الإسراء والمعراج حدثا إلهيا إيجادا، قال الله إنني أوجدته، هل هناك تفكير لعاقل؟ هل هناك اعتراض لمعترض؟ كل متشكك في الإسراء والمعراج، كل متحدث فيه مستبعد أن يكون بالروح والجسد، أسأله أن يعود إلى حقيقة لا إله إلا الله. قلنا لا إله إلا الله في المقدمة، له تمام العلم وله كمال القدرة، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، ما دام القرآن قد قال سبحان الذي أسرى فقد أسرى. فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، هذا حق ما دام الله قد قال. فإيماني فوق عقلي، العقل يتأمل فيما تسمعه الأذن وفيما تراه الأعين حتى يصل إلى الإيمان بوجود الله ووحدانيته وعلوه وقهره وسلطانه. ثم بعد ذلك لا تناقض عقلك، يرتفع إيمانك فوق عقلك، فكل ما ثبت للعقل توثيقه آمن الإنسان به. وإن قصر عقله عن تصوره، أرأيتم أبا بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه، من فيكم لا يطمع في لقبه؟ من فيكم لا يطمع في لقب الصديق؟ لقب الصديق لقب تشرب إليه الأعناق وتتطلع إليه النفوس ولكنها لا تناله. من يصل إلى أبي بكر الذي لو وزن إيمان الأمة بإيمانه لرجح إيمانه إيمان الأمة، ماذا خلع الله، ماذا خلع رسول الله عليه، أو بماذا أعطاه هذا اللقب الكريم؟ لأنه صبيحة الإسراء والمعراج، وقد استبعدها أو استبعد الحدث المهرجون، وما أكثر المهرجين في التاريخ كله ذهبوا إليه رضي الله تعالى عنه وقالوا له إن صاحبك يزعم، يعني يدعي يعني، أنه ذهب إلى بيت المقدس وعاد من ليلته، هذا كلام يصدقه عقل؟ طبعا بالعقل وحسب العادة ذلك لا يكون. ماذا قال الصديق؟ لا أقول ماذا قال الصديق، ولكن أقول ماذا قال الإيمان. قال الإيمان محمد قال ذلك؟ قالوا له تعال واسمع. قال إن كان قد قال فقد صدق، ما دام قال صدق. ويوجد في عصرنا من يجهلون القراءة والكتابة بقواعدها الصحيحة، لو أمليت عليهم قطعة إملاء امتحانية لرسبوا فيها، ولا يدركون من اللغة العربية شيئا إلا قشورا لا تسمن ولا تغني من جوع. يوجد من يعترض على أحاديث رسول الله، يعترض على أحاديث البخاري ومسلم، بل منهم من يعترض على آيات الله، يعترض على القرآن، يعترض على التشريع، ويقولون المتغيرات والمستجدات والمحادثة والمعاصرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، اسأل الله أن يهدينا واستغفر الله يغفر لكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة المؤمنون، إن العالم الإسلامي الآن يمر بفترات عصيبة وظروف صعبة، وكل أمة من الأمم تأتي عليها فترة من الفترات تكون أحوج ما تكون فيها إلى وحدة الصف وجمع الكلمة والتئام الشمل، وأمتنا العربية والإسلامية في هذا المنعرج الخطير. ومن هنا فإننا باسم الإسلام نستنكر هذا الحادث المفجع الأليم الذي وقع في بلادنا،
نستنكره من جهات كثيرة لا أطيل فيها، بل أكرر إنه لا يمكن أبدا أن يصدر مثل هذا من إنسان يفهم لا إله إلا الله محمد رسول الله، فضلا عن أن يكون داعية. الإسلام دين كريم، دين عزيز، دين تسامح في غير ذلة، دين يصون الدماء والأموال والحقوق، دين قال لرسوله: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. ما كان المسلم غادرا يغدر بمن أعطي عهد أمان، ما كان الإسلام ليريق دماء بريئة، ما كان الإسلام ليضرب الحابل والنابل، ولكنها أحداث. أسأل الله تبارك وتعالى أن يكشف حقيقتها، عساها تكشف عما يدبر من مؤامرات لتشويه الإسلام والمسلمين ولترويع الآمنين. كل حدث يحدث ينسب إلى جماعات إسلامية، إن كانت جماعات إسلامية فما هي بجماعات إسلامية، وما هو إلا مجرد عنوان، وإنهم لم يفهموا في الإسلام شيئا، ونحن نستبعد هذا كل البعد. إن بلادنا في حاجة إلى وحدتنا، في حاجة إلى يقظتنا، في حاجة إلى الشعور الجماعي، إلى نبذ الفردية والأنانية والأثرة، إلى التعاون، إلى ضم الجهود، إلى رد كيد الأعداء، وإلا فسوف لا يبقي الأعداء أخضر ولا يابس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم اجمع صفنا، اللهم اجمع كلمتنا، اللهم ارفع رايتنا، اللهم إنا قصدناك فلا تخيبنا، ووقفنا على بابك فلا تحرمنا، وسألناك فأعطنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إن رحمتك أوسع من غضبك فارحمنا، اللهم إن عطاءك أكثر من منعك فأعطنا، اللهم اهدنا إلى ما تحبه وترضاه، اللهم اجعلنا ممن إذا أعطوا شكروا، وإذا ابتليتهم صبروا، وإذا ذكرتهم ذكروا، اللهم اجعل صمتنا فكرة، واجعل نطقنا ذكرى، واجعل نظرنا عبرة، اللهم اجعلنا ممن أطاعك ولا تجعلنا ممن عصاك، ونسألك يا الله أن تعز الإسلام والمسلمين، وأن ترفع راية الحق والدين، اللهم ارفع راية الحق والدين، اللهم أعز القرآن وأهله، واخذل الباطل وحزبه، ونسألك يا حي يا قيوم أن تصلي على من أصريت به وبه عرجت إلى السماوات، حبيبك محمد صلواتك وسلامك عليه. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أيها الإخوة المؤمنون، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، وآخر الصلاة. الله